إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ذكر الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. قال المصنف: ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، وتتمته: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والمراد بالتحيات البقاء الدائم أو العظمة الكاملة أو السلامة من النقص، والصلوات أي الثناء، والطيبات أي من الكلمات والأعمال، هذا كله لله، فلا يصدر منه سبحانه إلا ما هو طيب، كما أنه سبحانه لا يقبل من عباده إلا الطيبات. والسلام أي السلامة والنجاة من كل سوء مقرونا بالتحية. واستدل بحديث الباب على وجوب التشهد الأول لقوله في حديث ابن مسعود: فليقل، فهو فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيكون للوجوب. وكذلك في قوله: قبل أن يفرض علينا التشهد، دليل على وجوبه، ويدل على وجوبه أنه أمر الناس أنه أمره أن يعلمه الناس، ولو لم يكن واجبا لما كان هناك أمر بذلك. ووجوب التشهد الأول مذهب أبي حنيفة وأحمد، ولكن من تركه سهوا سجد له. وذهب الشافعي ومالك إلى عدم وجوبه لعدم ذكره في حديث المسيء في صلاته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه سهوا ولم يرجع إليه. والقول بوجوبه أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سهوا جبره بسجود السهو. وقد اختار الإمام الشافعي تشهد ابن عباس رضي الله عنهما لفقه ابن عباس وضبطه وكثرة ألفاظ تشهده ومعانيه. ورجح الجمهور حديث ابن مسعود رضي الله عنه لأنه حديث متفق عليه من قبل الشيخين، وقد روي من أوجه متعددة ولم يضطرب الرواة فيه، وقد وافق ابن مسعود عليه جماعة من الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه لأصحابه ويلقنهم إياه ويأمرهم بتبليغه وتعليمه. واختار الإمام مالك التشهد الوارد في حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لكونه علمه للناس وهو على المنبر، ولم ينكره أحد من الصحابة، فكان إجماعا. وتشهد عمر: التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، وبقيته مثل حديث ابن مسعود. وقول الجمهور أولى، والخلاف هنا في الأفضل مع الاتفاق على إجزاء أي واحد منها. وقال الجمهور: لا يكون التشهد إلا إذا أتى بأحد التشهدات السابقة كاملا، لأن المسقط في حديث يقابله المثبت في الحديث الآخر. وقال طائفة منهم بعض أصحاب أحمد والشافعي: يجوز أن يقتصر المصلي على ما اشتركت فيه هذه الأحاديث من الألفاظ، فعلى ذلك يجزئه أن يقول التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولا ظهر عدم جواز الاقتصار على ذلك، لأن هذه الألفاظ يقوم بعضها مقام بعض، وما أسقط في حديث يقابله ما أثبت في الحديث الآخر. ويدل حديث الباب على الاقتصار على التشهد المذكور في الحديث في التشهد الأول، فلا يشرع أن يزاد عليه أي لفظ آخر، ولذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الجلوس في التشهد الأول. وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، يعني الحجارة المحماة، حتى يقوم لما كان يخففه، لكن في إسناده انقطاع، وورد من فعل أبي بكر رضي الله عنه بسند صحيح. ويستدل بذلك على أن التشهد الأول ليس فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد زاد بعض الناس في التشهد البسملة في أوله لحديث رواه في ذلك، لكن أهل الحديث قالوا بعدم صحة هذه الزيادة. وروى عبد الرزاق من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إذا قعد أحدكم فليكن أول قوله التحيات لله. وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس على من زاد البسملة، رواه البيهقي. وزاد آخرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء التشهد، ولم يثبت في ذلك حديث. وقوله في الحديث السلام بالألف واللام كذا في حديث ابن مسعود بلا اختلاف، واختلف في حديث ابن عباس فأثبتهما بعض الرواة، وقال آخرون سلام بدون الألف واللام. وقوله السلام عليك أيها النبي ليس من باب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة ينهى فيها عن كلام الآخرين، ويقتصر فيها على مناجاة الخالق سبحانه، لكن لقوة استحضارنا للنبي صلى الله عليه وسلم في أذهاننا قلنا هذا اللفظ، لأنه المأمور به شرعا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه، ولم يفرق بين حال موته وحال حياته السلام عليك أيها النبي. وذهب جماعة من الصحابة إلى أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال السلام على النبي على خطاب الغيبة، لأنه قد مات صلى الله عليه وسلم، كما روي ذلك عن ابن مسعود. وقال عطاء كان الصحابة يقولون والنبي حي السلام عليك أيها النبي، فلما ماتوا قالوا السلام على النبي، رواه عبد الرزاق بسند صحيح إلى عطاء. ولكن قد ثبت عن جماعة من الصحابة ذكر هذه اللفظة أيها النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره عمر على المنبر، فلا يصح أن يعد إجماعا. وقول الصحابي الواحد لا يصح أن تعارض به الأحاديث. وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح أن عمر ذكر التشهد على المنبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر الصحابة، فقال فيه السلام عليك أيها النبي. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله جاء في حديث أبي موسى عند مسلم بزيادة وحده لا شريك له. وفي حديث الباب إثبات وصف الرسالة والعبودية لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهما أشرف مقاماته. وفي ذلك رد على الغلاة الذين نفوا صفة العبودية عنه صلى الله عليه وسلم، ورد على الملاحدة الذين نفوا وصفه بالرسالة. وسنأتي إلى بقية فوائد هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.